الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. وهو ما تركب من مقدمات أو مقدمة مقبولة أو مظنونة، اللي بيتركب من قضايا أو مقدمات مقبولة يعني عند الطرف الآخر يبقى اسمه خطاب. أنا بستغل إن أنت بتعتقد مثلاً في الصلاح وتعتقد في العلم لأنني شيخك مثلاً، فبدلاً من أن أخاطبك وأقنعك بالحجة اليقينية أقنعك بسيف سلطاني عليك لأنك تقبل كلامي، يبقى بالقبول اللي عندك ليا بتاخد كلامي وتعتبره حجة بالنسبة لك تسلمه بعده بالإيه بالنتيجة، فهذه تسمى حجة خطابية اللي هي ايه بقى، كما قال انك تركب القياس من مقدمات او مقدمة مقبولة او مظنونة. فالاولى يعني اذا ركبته من الايه من المقدمات المقبولة، فالاولى كالصادرة من شخص تعتقد صلاحه، يعني الاولى اللي هي المقدمة المقبولة اللي هي مثل مثلا ان المقدمة المذكورة من شخص أنت تعتقد فيه أنه رجل صالح وأنه ولي من أولياء الله الصالحين أو أنه شيخ كبير أو عالم، فكلما قال قولا أنت تعتبر ذلك القول، فإذا هذه فلو جيت الطرف الآخر ده واستعمل هذا الأسلوب يبقى هذه قضية أو هذه حجة إيه خطبية. قال والثانية وهي التي يحكم العقل فيها بواسطة الظن مع تجويز النقيض، إنك تأتي عشان تقنع حد بحاجة فتأتي له بإيه بقضايا مسلمة عنده بغض النظر بقى القضايا دي صحيحة في ذاتها أو غير صحيحة في ذاتها، المهم إنها مسلمة عند الطرف الآخر، فده تجعل هذا الطرف الآخر يحكم بواسطة الظن، يحكم بعقله بواسطة الايه الظن، بمعنى انه لما يحكم مش هيحكم حكما جازما يقينيا وانما على سبيل الظن مع تجويز النقيض، وده الظن كده ان يكون النقيض جائزا، انما القطع عقلك لا يجوز النقيض. فمثلا من القواطع ان الصلاة في الاسلام فرض، الصلاة في الإسلام إيه؟ فرض. فهل عقلك يجوز النقيض؟ لا، يبقى هنا دي مقدمة إيه؟ يعني مثلا لما تقول لواحد الصلاة فرض وكل فرض ينبغي ألا تتركه أبدا، فده قياسه يؤدي إلى نتيجة الصلاة لا ينبغي أن تتركها أبدا. فالمقدمة اللي هي الصلاة فرض دي مقدمة يقينية ولا مقدمة خطبية؟ يقينية، لأنها قط يعني لا يجوز العقل فيها النقيض، لا يجوز العقل فيها الإيه؟ إنما لما تقول صلاة الوتر واجب وكل واجب ينبغي ألا تتركه، إذن صلاة الوتر ينبغي ألا تتركها، ده قياسه مع نتيجته. المقدمة الأولى صلاة الوتر واجب، هل هذه المقدمة يقينية ولا مقدمة خطبية؟ لا خطبية، لأن العقل يجوز النقيض، يعني يجوز أن تكون غير واجب. ماشي. فإذا استعملت قضايا مشهورة أو مسلمة عند الطرف الآخر فهذا يسمى حجة خطبية، اللي هي أن بتحكم فيها يعني المقدمة فيها بتكون مقبولة أو مظنونة عند العقل، ومظنونة يعني العقل يجوز فيها النقيض. نحو إيه؟ نحو قولنا هذا لا يخالط الناس، وكل من لا يخالط الناس متكبر، فينتج من هذا القياس هذا متكبر. في هذه المقدمات هل هي يقينية ولا يجوز العقل فيها النقيض؟ يجوز العقل فيها النقيض. ما تقول مثلا كله ايه من لا يخالط الناس متكبر، لا ما جايز مش متكبر، جايز هو يريد العزلة بربه، يريد الخلوة مع الله، فليس معنى أنه لا يخالط الناس أنه متكبر عليه. واضح؟ فالحجة هنا حجة إيه يا شيخ؟ حجة خطابية، لأنها مكونة من قضايا مسلمة عند الطرف الآخر فيقبلها العقل، ولكن يجوز فيها النقيض، يعني يجوز الاحتمال المقابل بخلاف القطع، إذ لا يجوز العقل القطع، إذ لا يجوز العقل النقيض مع وجود القطع. قال: والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى، إنك ترغب السامع فيما ينفعه دنيا أو أخرى. قال: رابعها الشعر، والشعر ده عبارة عن تخيل بتوقعه في الخيالات، والشعر هو عبارة عن أو الحجة الشعرية هي ما يتألف، أي الحجة الشعرية ما يتألف من قضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض، إنك تذكر حاجة كده تشرح بها صدرة فينبعث لفعل ذلك الشيء، أو تذكر له فيها ما ينفره منها، يبقى أنت بتقبض نفسه وبتذكر قضايا بيحصل منها قبض في النفس، فهذه الحجة تسمى حجة شعرية. نحو قولنا: الخمر ياقوتة سيالة، والعسل مرة مهوعة أو مقيئة. فأنت كده بتقول له أن العسل ده عبارة عن شيء بيجلب القيء، فأنت هنا بترهبه ولا بترغبه؟ بترهبه بحجة إيه؟ شعرية. إيه اللي قال لنا أن الحجة هنا حجة شعرية؟ أنه بتذكر له ما يقبض نفسه فيمتنع عن ذلك الأمر، أو ما يجعل نفسه تنبسط فيقبل على هذا الأمر. فالهدف منها كما قال: والغرض منه، يعني من الشعر أي من الحجة الشعرية، انفعال النفس، أن النفس تنفعل لترغيبها في شيء أو تنفيرها عن شيء. قال: خامسها، يعني خامس الحجج، طبعا الحجة الأولى اللي هي إيه مشايخ؟ البرهان، وسيأتي الحديث عنه في الأبيات التالية. والحجة الثانية الجدل، والثالثة الخطابة، والرابعة الشعر، والخامسة السفسطة وهي المغالطة. قال: وهي أي السفسطة ما تألف من قضايا أو مقدمات باطلة شبيهة بالحق، يعني هي باطلة ولكنها تأخذ صورة الحق، كقولنا في صورة فرس في حائط، يعني في حائط كده والحائط ده مرسوم عليه فرس، نقول هذا فرس اللي في الحائط ده، هذا ايه؟ فرس. حد يعترض؟ لا. وكل فرس صهال، يعني له صهيل، صوت الصهيل، كل فرس ايه؟ صهال. فالنتيجة من هذا القياس هذا، تشير الى الصورة اللي في الحائط وتقول هذا صهال، وهل هذا صحيح؟ لكن استعمل المغالطة، استعمل المغالطة، أوقعك في الإيه؟ في الوهم، فتخرج بنتيجة غير إيه؟ صحيحة. قال: والغرض منها، يعني من السفسطة أو من المغالطة، الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة، إن يوقعك في الإيه؟ في الشكوك وفي الشبه الكاذبة، ويقال لها مغالطة، يعني السفسطة يقال لها أيضا إيه؟ مغالطة، يعني تسمى سفسطة وتسمى مغالطة ومشاغبة، واستعمالها حرام بجميع أنواعها، لا يجوز لك أنك تستعمل المغالطة أبدا بجميع أنواعها. ومن أقبح تلك الأنواع المغالطة الخارجية، من أقبح تلك الأنواع المغالطة، يعني من أقبح أنواع السفسطة ما يسمى بالمغالطة الخارجية، وهي أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه بما يشوش عليه بكلام قبيح ليظهر للناس أنه غلب، ويستر بذلك جهله، وهو كثير في زماننا بل هو الواقع. المغالطة الخارجية إن بيكون في اتنين متناظران، واحد منهما لا يقبل الحق ولا ينزل على الحق ولا فهم له، فيقوم هيتغلب كده في المناظرة، هيبان إنه مغلوب، فبدلا من أن يغلب ويظهر للناس خطأه أو ضعفه، إذا به يشوش على الطرف الآخر بمغالطات وبأشياء غير حقيقية حتى يوهم الناس المستمعين أنه غلب وهو في الحقيقة مغلوب. فهو قال كده اهو، إيه اللي هي المغالطة الخارجية اللي هي نوع من أنواع السفسطة؟ خارجية عشان أنت تتكلم بره الموضوع، فتبقى اسمها مغالطة إيه؟ خارجية. فهي إيه بقى؟ أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقيادة للحق، ما بينقادش للحق. المفروض الواحد لما يدخل في مناظرة إنه ينقاد للحق إذا ظهر له، لا، صاحبنا ده ما بينقادش إلى الحق، فيقوم يعمل إيه؟ يشوش على أو يشغل على مناظره بما يشوش عليه بكلام قبيح، يشوش على كلامه بكلام إيه؟ قبيح، يقعد يشتمه، يقعد يعمل كذا، انت ما انتش فاهم، انت مش عارف ايه، ويسيب الموضوع ويقعد ماسك فيه هو، ويقوم يشوش عليه للناس انه غلب ويستر بذلك جهله. انا بقى حصل لي هذا الكلام في هذا الاسبوع، دخلت على الفيس، في حد من عندكم هنا عنده الفيس بتاعي؟ ودخلت في نقاش مع واحد، وبعدين هو يجازف في القول، وذكرت له حججا برهانية 1 2 3 4 5، فلما عجز إذا به ينقلب ويشتم ويسب ويصفني بإيه؟ يعني بأوصاف لا تليق إنها تصدر منه ولا في حقي، ويشوش على الحقيقة بهذه الأشياء للأسف الشديد. والأسف هو واحد من الذين يعني يلبسون الزي ويدرسون وكذا، لكن لا خلاقة عنده ولا أدب ولا علم ولا أي حاجة. وطبعا الواحد في هذه الحالات أمثالي يتوقفون وينقطعون، لأن أي لو الواحد استمر في هذا اللجاج يقال انظر العلماء، علماء الأزهر يضرب بعضهم بعض، الناس لا تنظر بقى وترى كلامي وترى كلامه وتقول من المحق ومن المبطل ومن الذي يتكلم كلاما عاقلا ومن الذي يتكلم كلاما لا يقول به أحد، لا، الناس لا تنظر إلى هذا، إنما تعمم بقى وتقول شوف المشايخ وقعوا في إيه، في بعضه. فاللي يشوف يدخل على الفيس عندي يرى هذا، فده أنا تذكرته، وهذا الكلام وقع لي في هذه الأيام، يعني منذ 10 أيام ومنذ يوم، وأشياء فظيعة لا تذكر. وبعدين وأنا جاي في القطار النهاردة بقرأ كده في الكتاب عشان أحضر، لقيت إنه هو إيه بيقول المغالطة، لقيت الكلام اللي مكتوب هنا بينطبق تماما على الحالة التي قابلتني للأسف الشديد. ايه بقى المغالطة؟ نقولها تاني، قال لك أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه بما يشوش عليه بكلام قبيح ليظهر للناس أنه غلب ويستر بذلك جهله. ما هو مش قادر يرد فيستر جهله إزاي؟ يقعد يشتمك أنت ويمسك فيك أنت. وهو كثير في زماننا بل هو واقع. ده الشيخ الدمنهوري بيتكلم في زمانه، فما بالك في زماننا نحن. طيب قال فهذا النوع من القياس اللي هو النوع الأخير ده ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل إلا لضرورة له كدفع كفر كافر معاند كالسم لا يستعمل إلا في الأمراض الخبيثة. يعني النوع ده احنا بنتعلمه ليه؟ الحجة المغالطية دي أو المغالطة لماذا نتعلمها؟ لأجل أن نتجنبها ولأجل أن لا نقع فيها. ودي فايدة العلم يا مشايخ، إن احنا مش بنتعلم العلم وخلاص، لا احنا بنتعلم العلم لكي نعمل به. ودايما نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما علمنا. فاحنا نتعلم هنا السفسطة مش لأجل أن نمارسها بل من أجل أن نتجنبها في حواراتنا. فمتى ظهر لك وجه الحق ولو على لسان خصمك فسلم له، لأن الحق هو مبتغاك. أما إذا استعملت هذه الأساليب الغير اللائقة كي تشوش على خصمك فهذا لا يجوز لك أن تفعله. الحق أحق أن يتبع. قال ولم يرتب المصنف بين أقسام الحجة العقلية بل ذكرها على ما سمح به النظم وترتيبها على ما ذكرته. يعني الترتيب للشيخ ذكره البرهان ثم الجدل ثم الخطابة ثم الشعر ثم السفسطة، هذا هو الترتيب. البرهان يعني أجلها، ثم يليه الجدل، ثم تليه الخطابة، ثم الشعر، وأخيرا السفسطة. وهذه كما قال لا يجوز استعماله. فده الترتيب الطبيعي. وإن كان الناظم لم يرتب هذا الترتيب حيث قال الخطابة شعر وبرهان جدل، يعني جاب رقم 3 الأول وبعدين رقم 4 وبعدين رقم 1 وبعدين رقم 2 وبعدين رقم 5 خلاها 5، دي الوحيدة اللي في ترتيبها. 5 هي 5 في النص، لكن المفروض البرهان الأول والجدل بعديه ثم الخطابة والشعر، لكن هو قدم الخطابة والشعر على البرهان والإيه والجدل، فقال خطابة شعر وبرهان جدل. والصواب برهان جدل خطابة شعر وخامس سفسطة نلت الأمل. فالشيخ الناظم فعل هذا لضرورة الشعر لضيق النظم عليه كما يقولون، لكن الشارح أصلح هذا وذكرها مرتبة ترتيبها الصحيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الحجة البرهانية بالتفصيل. Thank you.